توصل حق خصوصي حق السائلين الإجابة وحق المنشأ الإجابة والإجابة والإجابة من أفعالها الله تعالى هو اللي يجيب ويستثناه.
قال فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم إذا سمع الإقامة لا يسعى يعني لا يسرع يركض ركضا لهذا الحديث إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقلوا وما فاتكم فأتموا. إذا سمع الإقامة أو سمع تكبيرة الركوع فلا يركض فلا يعجل لأنه إذا أسرع ركض لأن هذه ما في الأدب ما في الوقار وما في السكينة ولأنه يأتي يلهث ولا يتردد إليه نفسه إلا بعد مدة فلا ينبغي هذا. ثم أيضا إذا كان الإنسان تأخره معذور لعذر قد يكون معذور قد يكون الإنسان معذور اشتغل مثلا حاقد أو حاقد ولا تمكن فالبشر ضعيف يكون معذور في هذه الحالة وله أجره. أما إذا كان غير معذور ومتساهل فلا يجمع إلى سيئات التأخر سيئات عدم الأدب ترك الأدب وإذا يمشي سكين واقع. قال العلماء لا بأس أن يسرع خطوة خطوتين إذا كان هذا فيه إدراك الركعة. المقصود أن عليه أن يسعى وليس له أن عليه أن يمشي وليس له أن يسعى سعيا حديثا حيث ينافي الأدب فينتقده من يراه. نعم.
قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم لحديث جاء هذا لفظ المعنى حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة فلا صلاة يعني فلا ليس له أن يبتدئ الصلاة وكذلك أيضا لا تلغى الصلاة التي هو فيها لا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرار بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة يقطع النافلة ولا يحتاج إلى سلام اللي يكافيها إلا إذا كان في ركعة الأخيرة وقد رفع رأسه من الركوع فإنه لم يطهر لنا أقل الصلاة ركعة وتر وهي الوتر أقل الصلاة ركعة إذا كان في الركعة الأخيرة يتمها خفيفة ويتم عليها أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. نعم. لا ما يحتاج سلام إذا نوى قطعها بطلت ما يحتاج سلام إذا نوى قطعها انقطعت ولو لم يسلم. نعم. شكرا على معرفة هذا عام وحديث لا صلاة إلا صلاة خاص والخاص يقضي على العام من أهل لا تبطلها إذا لم يعني تقوم الصلاة لما قام الصلاة لا تبطلها فاستحب أو الأولى أنك تبقى أنك تتم صوم النفل صلاة النافلة. نعم.
قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك.
نعم هذا جاء في عدة حاله جاء بعضها في انقطاع لأنهم من رواية فاطمة الصورة عن فاطمة الكبرى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع لكن في مجموعة الحديث يدل على كل شيء والتسمية لها أيضا تؤخذ من الأدلة العامة يكون مجموعها في كلام طويل من عدة حديث يؤخذها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان ثم إذا خرج قال هذا الدعاء إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك وذا رحمتك لأنه في دخوله في أدعو صلى الله وفي خروجه يسأل الله من فضله ولهذا قال الله تعالى خذوا الصلاة من صلاة الجمعة فإذا قمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم.
قال وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضله.
نعم.
باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
ليسمع من خلفه.
يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
نعم، هذا السنة، الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه هي أول أركان، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه يتقدمها النية، شروط الشروط تتقدم، نية استقبال القبلة والطهارة، هذه شروط تتقدم. ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر لا يجزئ غيرها. إذا قال الله الأعظم أو الأجل ما صح، لا يجزئ غير التكبير. الله أكبر لا بد من الإتيان بها الإمام والمأموم والمنفرد، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. يجهر بها الإمام حتى يسلم من خلفه، وكذلك التكبيرات. كان بن أمية يسقطون التكبيرات في تكبيرة الإحرام، هذا من الأشياء التي أحدثوها. السنة التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام في كل صلاة، تكبيرات الانتقال مع تكبيرات الإحرام 22 تكبيرة في الرباعية، 13 في الثلاثية، 11 في الثنائية، لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة تكبيرة الإحرام، وهي ركن بالاتفاق، لا بد بالإتيان، ومن لم يأتي بها لم تنعقد الصلاة. ولا بد أن يكون بلفظ التكبير، إذا أبدله بغيره فلا يصح. وما يروى عن هذا عن أبي حنيفة أنه قد يجي أن يقول الله الأعظم والأجل، فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم.
كيف ينتقل بالركن إلى ركن؟
كانوا يسكتون، ولهذا صار هذا لما كبر بعضهم وصار يكبر أنكر عليه بعضهم، قال ما رأيت شيخا أحمق من هذا الشيخ، كان يكبر إذا تعافر فنصر عبد القادر تلك السنة. لا أرى أن بعض التابعين بعض الرواس بن عباس. نعم.
قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
نعم، هذا السنة، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى يجعلهم حذو منكبيه هكذا أو عند فروع أذنيه. جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه يحالي منكبيه، وجاء في الحديث الآخر أنه يحالي فروع أذنيه، اختلف العلماء في الجمع بينهما. فمن العلماء كالنووي وغيره من قال إن أطراف الأصابع يحالي فروع الأذنين، والكف يحالي الكتفين المنكبين، والقول الثاني أنه يفعل هذا تارة ويفعل تارة، وهذا هو الصواب، أنه تارة يرفع حتى يحالي فروع الأذنين، وتارة يرفع حتى يحالي المنكبين، جمعا بين الحديث. يكون هذا التلوع، اختلاف التلوع، فيرفع إليه في أربعة مواضع كما تأتي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند قيام التشهد الأول. هذه المواضع الأربع، تارة إلى فروع الأذنين، وتارة إلى حد المنكبين. نعم.
قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته.
يرفع عند التكبير، يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير، هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير، بعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير. السنة عند ابتداء التكبير، يبدأ رفع عند ابتداء التكبير وينهي مع نهاية التكبير. نعم. ويعيش ويجعلهما
تحت سرته.
وهذا ضعيف، يعني ورد بحديث علي رضي الله عنه من السنة قبض جميل على الشمال وجعلهما تحت سرته، جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث قبيصة بن هلب أنه يضعهما فوق صدره، يضعهما يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره، هذا هو السنة الثابتة. أما يضعهما حديث علي من السنة وضع الشمال على اليمين تحت سرته فهذا ضعيف.
قال
نعم. ما تبع صار ما بلغ هذا معروف أنا عند ابتداء التكفير وعرف الحالة سنة الروح كل سنة لكن السنة عند ابتداء التكفير وينهي عنها وينهيها مع أنها التكفير هذا هو السنة.
قال ويجعل
حتى لو صار سنة ليس بواجب. نعم.
قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
نعم هذا السنة يجعل بصره إلى موضع سجوده حتى لا تشتت لا يمين وشمال وإنما يجعل بصره موضع سجوده. نعم يكون أخشى عليه.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره.
سبحانك اللهم.
قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى
وتعالى جدك ولا إله غيره. نعم هذا يسمى الاستفتاح يعني بعد ما يثبت التوحيد الاهرام يسن له ان يستفتح بهذا الاستفتاح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك تنزيها لله سبحانك اللهم وبحمدك يعني نزهك سبحانك ونزهك يا الله تنزيها اللائق بك وبحمدك اجمع لك بين التنزيه والتحميد وتبارك اسمك تبارك من البركه تبارك اسمك يا الله فاذا البركه تنال بذكر اسمك البركة وتعالى جدك ارتفعت عظمتك فجد المعنى هنا العظمة والجد له معنى يطلق على العظمة كما في هنا قوله تعالى قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمتك ويطلق الجد على أب الأب قالوا له جد ويطلق الأب على الحظ الحظ ومنه الدعاء بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ صاحب الحظ من الجاه والمال والغنى والسلطان ما ينفع عند الله إلا إذا استعمل في طاعة الله لا ينفع ولا يغني ولا ينجي حظه لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الحظ منك حظه صاحب الحظ من الغنى والمال والسلطان ما ينفع عند الله ولا ينجيه إلا إذا استعمل في طاعة الله فجد لها معاني اطلق على أب الأب وعلى الحظ وعلى العظمة وتعالى جدك ارتفعت عظمته ولا إله غيرك الإله هو المعبود المعنى ولا معبود في حق سواك بعض العامة يريد ولا معبود بسواك بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك هذا غلط لا معبود سواك هو معنى لا إله غيرك تكرر فلا يزيد لا إله غيرك معنى لا معبود سواك وهذا أحصر استحوال وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته لأنه تنزيه وثناء على الله ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك استفتاح آخر وهو أصح منه وهو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرقي والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا أصح نوع في الاستفتاحات من روح الشيخان عن أبي هريرة أصح مرة من الاستفتاحات هذا هو أصح من الاستفتاحات لكن هذا ثابت وهو أفضل في ذاته سبحانه الله أفضل في ذاته لأنه ثناء تنزيه الله وهذا أصح أنه ورد في الصحيح وين استفتاحات أخرى مثل ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لمصرفه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى تشاء إلى صراط مستقيم فحكم جاء أيضا استفتاح آخر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وهو استفتاح طويل استفتاحات أخرى كثيرة جاء ورد في قيام الليل هذه في قيام الليل استفتاحات طويلة فيها بعضها الشهادة بالجنة وأن النار حق والنبيون حق والرسالة حق والساعة حق استفتاح طويل استفتاح عباس فريضة استفتح بها أحد يستفتح إما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم رب اللهم باعد بيني وبين خطاياي استفتحان مستفران أحدهما أصح من الآخر والثاني أفضل في ذاته نعم وأخطر يحفظه الناس العامة يحفظه سبحانك اللهم وبحمدك كله يحفظه أما في اللهم باعد بيني هذا أصح منه ورواه الشيخان فقد لا يحفظه بعض الناس والعبو في هذا واحد الاستفتاح مستفتح مضموج نعم كل صلاة لها استفتاح سواء نافلة أو فريضة، حتى في صلاة التراويح كل ركعتين كل صلاة كل صلاة كبت تكبيرة الإحرام وتستفتح سنة. نعم. لا 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 ما هم مشروع يجمع بين السفتحين، ولكن السفتح هذا سارة وهذا سارة، يعمل السنة هذا سارة وهذا سارة. نعم لكل أطراف الأصابع تحادي فروع الأذنين، والكف يحادي الكتفين المنكبين. ها؟ إذا كانت الصلاة سرية ولا يخشى يركع الإمام يعني، أما إذا خشى يركع فلا يقرأ يقتصر على الفاتحة، لأن الفاتحة ركن أو واجب في حق المأموم، هذا مستحب. وكذلك إذا جاء الصلاة السحرية ما يستفتح ويجهر الإمام، يقتصر على الفاتحة لأنه مأمور بالإنصات، والفاتحة مستثناء الصحيح. بعض الجمهور العلماء يرون أنه ما يقرأ أيضا الصلاة السحرية وأنه قراءة الإمام كافية. نعم كذلك هذا نوع من الاستفتاحات، الله أكبر كبيرا سبحان الله ممتثلا وأصيلا، جاء هذا نوع استفتاحات متنوعة كثيرة، هذا نوع من الاستفتاحات إذا استفتح به لا بأس، حسب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله ممتثلا وأصيلا، هذا نوع من الاستفتاحات. نعم.
قال ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم يتعوذ بالله بعد الاستفتاح والسنة، والعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللذوذ الذي يريد أن يفسد علي عبادتي، في استعاذة والتجاء واعتصام واحتماء بالله عز وجل من شر الشيطان. نعم وهذا مستحب. لا صواب أنه يكفي في ركعة الأولى في كل صلاة، أما التسبيح البسملة في كل ركعة قبل الفاتحة حبة. نعم.
ثم يقول
قبل كل سورة في أول كل سورة آية مستقلة مستحبة. نعم.
قال ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم هذه السنة عدم الجهر بها، وهي مستحبة كما سبق في كل ركعة، أما التعوذ فيكون في الركعة الأولى، ولا يجهر بها كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلي وفي بعض صليت وراء أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أرهم يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءتهم ولا في آخره. وجاء في الأدب الصحيح كانوا يسرون، فالسنة الإسرار يقرأ سرا يتعود سرا وبسم سرا، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس في تعليم الناس، فالثانى أبا هريرة جهر بها الشر يرون الجهر بها، لكن الأفضل والسنة عدم الجهر، يسر بها ويجهر بها الحمد لله رب العالمين، يبدأ الجهر الحمد لله رب العالمين، والتعوذ والتسلية يسر بها. نعم
من جهر بها يسعى له
لا لا العلماء يقول الجهر والإصرار، الجهر والإصرار من السر. نعم.
قال ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم.
نعم يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها، الإمام المنفرد فقط لا بد من قراءتها، ومن لم يقرأها لم تصح الصلاة في كل ركعة، يقول الذي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها في 11 شدة، إذا أسقط حرف بحروفها وضرت الصلاة ما صح، لا بد أن يأتي بالفاتحة الإمام والمفرد ركن في حقهم. أما المأموم اختلف العلماء في حكمها، قال بعض أهل العلم قال جمهور العلماء إنها مستحبة، إنها تسقط عن المأموم ويكتفي بها الإمام، ولا سيما الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية والسرية، وقال آخرون يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، وقال آخرون إن الصلاة الفاتحة مستثناة، إن قراءة الفاتحة مستثناة لا بد من قراءتها، يقول الذي يقولون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تكون مستثناة، وهذا هو الأقرب، يقرأها ولو في جهله يكلف سكتات قرأها وإلا سردها. لما جاء في الحديث أن النبي قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث سند جيد ومن حديث البلوغ. تكون فاتحة مستثنات على الصحيح، مستثنات من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع العلماء على نافلة في الصلاة يجب الإنصات إلا فاتحة، وفي صحيح مسلم هذا وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى منها فاتحة، تكون فاتحة مستثنات يقرأها. والجمهور على أنها على أنه لا يقرأ في السرية لتكفي قراءة الإمام، ومنهم من قال لا يقرأ أيضا في السرية ولا في الجهرية رحمك الله، إلا إذا أدرك الإمام راكع. إذا أدرك الإمام راكع تسقط عنه في هذه الحالة. في حديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم فدبد فركع دون الصف ثم دبد بيبه حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له جادك الله خرصا ولا تعود، يعني لا تعود تركع قبل الصف، ولم يمره بقضاء الركعة. فدل على أن الفاتحة تسقط على الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكع في هذه الحالة. وذهب أخر من العلم أنها لا تسقط حتى ولو دخل الإمام راكع، يعني يقضي هذه الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة. ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله شدد في هذا وألف مؤلف خاص سماه جزء القراءة. البخاري يرى أن جماعة من العلم يرون أنها ما تسقط حتى عن دخل الإمام راكع، فتكون الأقوال في هذا قيل إنها تسقط عن المأموم مطلقة سواء في السرية أو الجهرية، لا يقرأ المأموم مطلقة، وقيل يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، في الجهرية تسقط، وقيل لا بد من قراءتها في السرية والجهرية إلا أن تسقط عن المأموم إذا ذكر الإمام راكع، وقيل لا تسقط عن الإمام راكع أو مع تقوى. الأرجح منها أنها أرجح هذه الأقوال أن المأموم يقرأها في سكنة الإمام، فإلا بقوة سردها إلا إذا ذكر الإمام راكع فهي تسقط عنه جمعا بين النصوص. نعم في هذا البخاري وجماعة لو مؤلف تقول فيه يرفع مع الإمام ويقضيها على القول. نعم
قال ثم يقرأ.
نعم ايش لا يدخل يكون معلوم في هذا إذا جاء متأخر ولم يسقط من قراءة الفاتحة يتحمل الإمام عنه، هذا نعم تسقط عنه في هذه الحالة. إذا لم يستطع قراءتها جاء في آخر الركعة في حكم من لبس الإمام راكع، وكذلك أيضا إذا نسيها يكون معذور لأنه واجب مخصص. أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها تسقط لأنها الإمام لا المأموم لا يقرأ في الجهرية فصارت صحيحة. إذا قلدت الإنسان أفتاك من يقول إنها لا تقرأ أو نسيت قراءتها أو ذكرت الإمام راكعا أو في آخر الصلاة تسقط، يعني واجب مخصص. بخلاف الإمام المنفرد فهي ركن في حقهما لا تسقط مطلقا في حال حق الإمام المنفرد، أما المأموم فهي واجب مخصص واجب أقل من الركن. نعم نعم لا يتشرع، ينبغي لها أن يتبع الإمام إذا جاء الإمام عليه حال يدخلها راكعا أو ساجدا. نعم
قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم.
ثم يقرأ الفاتحة
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال في باب صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، موسى رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، سبق أن الركن الأول تكبيرة الإحرام وأنها لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجزي غير التكبير الله أكبر، سواء قال الله الأجل أو الله الأعظم ما منعقد لا يجزي إلا التكبير الله أكبر. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن في حق الإمام والمفرد لا تسقط عنهما بحال ولا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، فمن تركها سهوا أو عمدا أو جهلا بطل صلاته، وإذا تركها الركعة سقط هذه الركعة والصلاة التي بعدها عوضا عنها. الإمام والمنفرد في حقه في ركن في حقه، أما المأموم ففي خلاف هل تجب على المأموم. مصنف رحمه قال إن الإمام مشى على أن المأموم مستحب في حقه، خلف العلماء على أقوال، منهم قال إنها مستحبة في السرية والجهرية، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. وقال آخرون تجب في السرية تستحب في الجهرية، وهذا مذهب الجمهور، فجمهور العلماء على أنها مستحبة في حق المأموم في الجهرية. قال آخرون من أهل العلم إنها يجب قراءة، إنها واجبة لكنها واجب مخصص ليس ركن في حق الجهرية والسرية. وقالوا إن واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا إن هذا عام وأنه مستثنى مخصص لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول عليه الصلاة في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا الإمام، استثنى منه الفاتحة. واستدلوا بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قولنا عن الرسول قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هو حديث لا بأس من حديث البلوغ يكون مخصص للعموم، يكون هذا هو الأرجح، ويقرأها في سكرة الإمام إن كان له سكرة، وإذا كان له سكرة سردها يكون مستثنات، وهذا هو الأحوال. ولكنها واجب في حق المأموم واجب مخصص، فإذا جاء الإمام راكع سقطت، أو جاء ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلت من يقول بأنها ليست واجبة تسقط في حق. نعم.
الذي يقول
في الجهرية، الجهرية يقول ليست واجبة. تكفي قراءة الإمام، قراءة الإمام لا قراءة. ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعا، وأنه إذا أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. وألف مؤلف في هذا رحمه الله، ثم جزء القراءة جزء معروف الإمام البخاري رحمه الله، ثم ألف جزء القراءة غير صحيح، يرى أن الفاتحة واجبة في حق الإمام مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. الصواب الذي عليه الجمهور أنها تصل في حق الإمام، لحديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي قال ذلك الله حرصه ولم تعد ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة في قضاء الركعة، دل على أنها تسقط فيه تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. نعم. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يركع المأموم فاتت الركعة.
قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
نعم، هذا هو السنة، سنة يقرأ سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمفصل أول سورة القاف إلى طواله إلى عمه، ومن عمه إلى الضحى من أوساطه، ومن الضحى إلى آخر القرآن من قصاره، يعني هذا هو الأغلب. ينبغي الإمام أن يقرأ في الأغلب من طواله، ينبغي أن يكون يقرأ كثيرا من المفصل حتى يكون هذا فيه أيضا في فائدة للمأمومين، حفظ سور المفصل، يكاد يقرأ كثيرا من المفصل استفاد المأمومون وحافظوا سور المفصل، وإن قرأ من غير المفصل فلا حرج. وأول القاف يقرأ بها القاف، الذاريات، النجم، طور، وهكذا قد سمع الله قول في الحشر وهكذا والصف إلى جاري يقرأها ويقرأ في غيره فلا بأس. وكان النبي يقرأ في 60% في الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفي المغرب من قصاره يعني في الغالب، ولكن لا معنى أن يقرأ من طوال بعض الأحيان. ثبت أن الذي قرأ قربة الساعة والصلاة والطور، ثبت أنه قرأ أيضا بالأعراف، لكن فعلها مرة واحدة جزء ربع، فعلها مرة واحدة. لكن لا ينبغي الإمام القراءة لأن هذا يشق على الناس وقد يسبب يعني فتنة لبعض الناس، إلا إذا كان في مكان خاص في بلدة خاصة في مزرعة واتفق أن يقرأ معهم الأعراف فلا بأس. على السنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة. وينبغي الإنسان أن ينوع، ما يكون دائما يلازم القصار. قيل إن ملازمة القصار في المغرب سنة مروان الحمار هو الذي يلازم القصار، أما الرسول كان يقرأ أحيانا وأحيانا، لكن في الغالب يكون القصار، لكن بعض الأحيان يقرأ من الطوار كما قرأ المرسلات يفعلها، يقرأ المرسلات في السنة، بعض الأحيان يقرأ الطور، يقرأ قربة الساعة لا بأس، لكن في الغالب يكون القصار. وفي الظهر والعصر رحمه الله والعشاء من الوسط. قال لمعاذ أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. نعم.
قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء.
الأوليين
ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك.
نعم هذا هو السنة، يجهر في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء. نعم. وفي الجمعة أيضا يجهر في الكسوف صلاة العيد كل هذه الأشياء. نعم.
قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم يكبر الانتقال، تكبيرات الانتقال الركوع السجود والرفع هذه تكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء. والقول الثاني أنها واجبة هو مذهب الحنابلة، والقول بوجوبها قول تكبيرات الانتقال، قل سمع الله لمن حمده، قل رب اغفر لي، قل سبحان ربي العظيم، هذه مستحبة عند الجمهور وهي واجبة لأن النبي حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع الركوع هذا ركن أيضا مكان الصلاة، وقيام تكبيرة الإحرام والقيام فاتحة، والركوع هذا ركن الرابع. نعم. وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه يلقيهما يلقم راحته ركبتيه ويمد صلبة ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه. نعم. موضوع العلماء انه من الجهر والإسرار من السنة من سنة الصلاة، هذا المعروف عند أهل العلم، كأنها علماء أخذوا من الأشياء دلت على أنها ليست واجبة. أن هناك من أسر إذا أسر الإنسان إذا أسر نسي ثم أسر فإنه يجهر ويكمل القراءة، وإذا أسر وإذا جهر ثم رحمك الله ثم تذكر يبني على قراءته، هذا يدل على انه ليس بواجب. نعم. لا لا انا خلاف السنه. لا 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 ما يشفع له، ما ينبغي تركه. نعم. لكن يعلمون بالبيان والايضاح. نعم.
قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا.
نعم. هذا الركوع كما قل ركن من أركان الصلاة. أما التكبير هذا الخلاف واجب وقيل مستحب، ورفع اليدين كذلك عند الركوع سبق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فرع أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هكذا ثبت الأحاديث الصحيحة. رفع اليدين هذا مستحب، مستحبات الصلاة، مستحبات الصلية. هكذا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. سبق أنه يحاذي منكبيه أو فرع أذنيه، وأن الجمع بينهما أنه يفعل هذا الصلاة ويفعل هذا الصلاة على الصحيح. قال النووي إنها تكون أطراف الأصابع تحاذي فرع الأذنين، والكفين تحاذي المنكبين. أما فالركوع هذا ركن، أما كونه يلقم يديه ركبتيه ويفرج بين أصابع ويمد صلبه ويدعو خياله، هذا مستحب من كمال الصلاة. ولا الواجب الهوي، إذا هوي إذا هوى وصلت إليه ركبتيه هذا أدى الواجب. يكون يمد صلبه، يكون يلقم يديه راحتيه، يكون يدع رأسه خياله، كل هذا من المستحبات من الكمال، من الكمال. نعم. إذا انحنى أدى جمال، إذا انحنى انحناء يعرف بأنه راكع أدى جمال، لكن الكمال أن ينحنى انحناء كاملا. نعم. الركعة الثالثة متشهد الأول يعني؟ لا ما هو مشروع. كذلك عند السجود عند رفع المسجود جاء في حديث ضعيف رواه بعض السلف، لكن لا يصح. الصواب أنه لا يشرع الرفع إلا في هذه المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام يبين له، يعلم له، يمكن ظن، يمكن طلع على حديث ضعيف أو قلد، يبين له أنه ما هو مشروع إلا في المواضع الأربعة. نعم. الظاهر الله، لكن بس معتمد على حديث ضعيف، حديث ابن عمر في السنن يرفع يديه عند السجود وعند رفع السجود، لكن ما يصح. وفي سنن ابي داود ما يصح الا في هذه المواضع الاربعه، هذه الاربعه ثابته في الصحيح. نعم.
قال: ثم يرفع راسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الاول.
نعم، هذا ايضا من الاركان، رفع الراس من الركوع، يرفع من الركوع هذا ركن، ورفع اليدين هذا سنة كما سبق. نعم.
فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، هذا واجب الحنابلة، هو مستحب من الجمهور. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد فيه أربع سنة: ربنا ولك الحمد في الواقع، ربنا لك الحمد في حدث الوقت، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والوقت، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم في حدث الوقت، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد في حدث الواو وبإثباتها. هذه كله ثابت جاء في الحديث الصحيح. الواجب ربنا ولك الحمد، وما زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع إلى جد منك الجد. هذا مستحب، يصنع له لربي الحمد، لربي الحمد، هذا مستحب. الواجب ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب. والإمام والمنفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فلا يجمع بينهما، يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بينهما، لكن هذا حديث ضعيف يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ثم ذهب إليه بعض العلماء من الأحناف وغيرهم يكون الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، هذا ضعيف، إنما الإمام المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. نعم، الجمهور يعبرون المستحب تسبيحة الركوع والسجود والتكبيرة الانتقال، كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، رب صلي بين السجدتين، ربنا لك الحمد، كل هذه حبة عند الجمهور واجب عند الحنابلة. نعم.
قال: ويتفق المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
نعم، هذا هو الصواب، يخر ساجدا بدون رفع يدين، وما جاء في بعض الحديث انه يقطع به فهو ضعيف. نعم. يعني ما يقول معها سمع الله لمن حمده، ما يجمع بين التسبيح والتحميد. اما الزياده حمدا كثيرا طيبا هذا مشروع للامام والمامور والمسلم، حمدا كثيرا طيبا مباركا هذا مشروع الكل. نعم.
قال: ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه ويجافي عليه.
هذا نعم يبدا، يعني اول ما يقع على الارض ركبتاه ثم يده، بحيث وائل من الحجر. إذا سجل أحدكم فليبدأ فليسجل على ركبتيه ويديه، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع إليه. وأما حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، اختلف العلماء في هذا. قال العلامة الفقيه رحمه الله: إن حصل انقلاب بعض الرواة رحمك الله، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال إن هذا انقلاب من بعض الرواة، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب لأن البعير إنما يضع يديه قبل ركبتيه. إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير، البعير إذا برك بدأ بيديه. وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، انقلاب من بعض الرواة، انقلب عليه. الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على بعض الرواة فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا قرر العلامة ابن القيم. وقال آخرون: لا، له توجيه، وذلك أن هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والبعير يداه في ركبتيه، البعير يداه في ركبتيه. وعلى كل حال مثلا هي خلاف بين أهل العلم، فيها كلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قرر أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لكن الأولى الذي عليه جمهور العلماء والذي قرره المحققون العلماء ابن القيم والذي عليه أئمة الدعوة هذه مشايخنا إلى أنه يضع يديه ركبتيه قبل يديه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب. أنت إذا سجدت أقرب شيء ما هو الركبتيه ثم يديه، وعند النهوض بالعكس، فنهض يديك ثم ركبتيك. والقول الثاني أنك تعكس، عند السجود تبدأ باليدين. قال هذا في مشابهة للبعيد حين تضع يديك، وأولئك قالوا لا، هذا ليس في مشابهة للبعيد، وعند الرفع ترفع الركبتين قبل اليدين. وهذا كله من باب الاستحباب، وإلا فلو يضع يديه قبل ركبتين أو ركبتين قبل اليدين حرج، لكن هذا من باب الاستحباب. وهذا إذا كان الإنسان ما عليه مشقة، أما إذا كان مريض أو كبير السن فلا حرج يكون يضع يديه، لأن الأرفق به يضع عليه قبل ركبتيه، كبير السن يضع على يديه كذلك إذا كان الإنسان مريض. لكن إذا كان الإنسان ليس به علة فالأفضل أن يبدأ بركبتيه في السجود وبيديه في النهوض. نعم. حديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه ركبتيه قبل يديه. نعم. الحديث نص الحديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وإذا سجد على يديه شابه البعير، لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه هكذا. والآخرون قالوا بالعكس، إن البعير يداه في ركبتيه. نعم. لا ما هي ضعيفة، هي ضرورة ما هو ضعيفة، هي ضعيفة. نعم.
قال: ثم جبهته وأنفه.
نعم. يبدأ به.
قال: ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
نعم، هذا هو المختار إن تيسر، وهذا من باب الاستشراف. وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن نسلم عليها: يديه وركبتيه وأطراف القدمين والجبهة والأنف، سبعة أعضاء لا بد أن يسجد عليها. نعم. فلو رفع واحدا منها من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، لكن إذا رفع في بعض السجود ثم لو رفع رجله بعض الناس فلا يرفع رجله من أول السجود إلى آخره لا صح السجود، لأن يعني ما سجد إلا على ستة أعضاء. نعم. ها؟ ما يستطيع تسرع لهم الأخوة لا وتسرع نعم لا حرج لا مصيحة كل هذا من باب الاستشفاء لا مصيحة هذا واسع الحمد لله ولا ينبغي لا ينبغي التشدد في هذا نعم.
قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حلو منكبيه
هذا هو السنة سنة مجافاة يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه ويجعل يديه حلو منكبيه يعني يجعل اليدين تحالي المنكبين مثل رفع التكبير تضعها تضع يديك تحالي المنكبين ويكون رأس بين اليدين هذا هو السنة نعم. وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب يمد صلبه مد طويل السنة مجافاة تجعل يديه رأسك بين الكفين والكفين محالية للمنكبين بعض الشباب يمده بعيدة عن المنكبين اليد في مكان والمنكب في مكان السنة مجافاة المجافاة من دون مد طويل والتكلف لا يتكلف الإنسان يحتاج مد الصلب طويل إنما تجافي كالنبي يجافي حتى لو مرت بهيمة بينه وبينها إلا دخلت بينه بين جنبه هذا السنة مجافاة أما مد الصلب ما يكون معها المجافاة الكاملة مد الصلب مد طويل الظهر ممدود ولكن المجافاة ليست مجافاة كاملة السنة مجافاة من دون المد من دون التكلف ما يتكلف الإنسان نعم عند الفقهاء أن المرأة يقول تضمن نفسها لأنها عورة لكن ظاهر الحديث أنها كالرجل نعم.
قال ويجعل يديه حلو منكبيه ويكون على أطراف قدميه
نعم يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة يثنيهما حتى يكون تذكر أطراف قدميه مستقبل القبلة نعم.
ثم يقول سبحان رب الأعلى ثلاثة
نعم هذا السنة الواجب مرة وأدم كمال ثلاثة وأعلى في حق الإمام عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له تسبيحات الركوع والسجود كما وصف أنس صلى الله عليه وسلم عشر تسبيحات مع تدبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان ربي الأعلى وكان يطيل هذه الركنين رحمه الله لقد سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول قد سمع الله لمن حمده وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول القائل قد يحصل بعض العلماء تجده لا يوجد في هذين الركعتين قصر ولا سيما الأحناف فإن الأحناف عندهم ما يخلون بالركعتين سمع الله لمن حمده الله أكبر على طول ما يتمكن من الاستتام ما يستتم قائما الله أكبر رب اغفر لي ثم يكبر للسجود مرة ثانية السجدة الثانية من دون طمأنينة هذا غلط ينبغي الطمأنينة فيها هذه الركنين وعدم العجلة بعدما يقول سمع الله لمن حمده وبعدما يقول رب اغفر لي ويرفع رأسه من السجدة الأولى نعم إذا اغفرت الطمأنينة فقط في الصلاة عبد من الطمأنينة الطمأنينة السكون والركود حتى يعود كل مسلم إلى موضعه لكن إذا وجد أدنى طمأنينة حصل الركن نعم ما في شك الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول صليت في 100 مسجد فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مسجد في زمان الإمام أحمد في القرن الأول والقرن الثاني وقال أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على يصلون ولا يصلون يعني يصلون صلاة الصورية ولا يصلون صلاة الحقيقية كيف على في القرون المتأخرة نعم إذا إيش إيه مستحب هذا مستحب مو واجب المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض تكون على الأرض تمكن من الأرض تكون تثنيها من جهة القبلة هذا مستحب نعم ها يفرق يكون بينها تفريغا يسير فما ما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت أن قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه فدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم هذا لا يدل على أنها مثل عصيقتين تكون يدها مسرحة ومسرحة وإن كان بينهم فرجة إذا كان لازم ما تستطيع، إذا ما يستطيع الطمأنينة فاستطيع ومن الركن ما كان صحيح. كان ما يستطيع يعتمد ويستقيم قائما ولا يستطيع يطمئن في السجود فتعود كل نفس إلى موضع أو في الركوع ما صح ولا يستطيع السابق كما يستطيع الطمأنينة. نعم كيف صافي حتى لو ما قطع كذا، لكن يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا، وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يوجد عندنا، قد يوجد في بعض يمكن في غير هذا البلاد يمكن. نعم جابة تكون في الوسط، تكون الإمامة تكون مقدمة تكون في وسطين إذا كان ما عندها جواز لا بس.
قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة.
نعم هذا هو السنة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجله اليمنى ويكون مستقبل القبلة، هذا باب الاستحباب مستحب. نعم
قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى.
يعني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا مستحب والواجب مرة عندها، والقول الثاني أنه مستحب، وإذا زاد معها رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني حسب. نعم وين في ايش؟ لا لا السنة حاسبة على الناس، هذا الذي يصلي في البيت هذا إن وجد هذا لا هذا معناه يريد صلاة ينقرها ثلاث الغراب. السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتسنوا أنت يا معاذ، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يختلف يقول أفتسنوا أنت يا معاذ ولا ينظر إلى الحديث الأخرى. العلماء بيّنوا أن قول أفتسنوا أنت يا معاذ، معاذ قرأ سورة البقرة كاملة، وهذا جاء متعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار، فلما جاء صفنا معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع، قال له أفتسنوا أنت يا معاذ، فرق رحمه الله كالعادة ولم يقل هم قل ثلاث نقل الغراب. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أفتسنوا أنت يا معاذ هو الذي كان يسبح في التسبيحات، ولا يتناقض قوله مع فعله. فإذا إذا سبع عشر تسبيحات مع التدبر نقول هذا التخفيف، يعني رسول قال إذا صلى أحدك من في الخلف هذا التخفيف، وإذا سبع خمسين تسبيحة نقول تقول هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض، ليس المراد أن الإنسان يقول ثلاث نقل الغراب يقول فسلم عن سيا معاذ وقد صلى أحدك من في الخلف. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا صلى أحدك من في الخلف فهذه صلاة، فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف وما زال عليها فالتطويل. نعم
قال ثم
بين هذا ابن القيم رحمه الله في رسالة الصلاة، يعني أنصح بقراءة رسالة صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين استدلال بعض الناس فتنة يا معاذ، يقول بعض النقارين والسارق للصلاة ما يعرفون من الحج إلا فتنة يا معاذ، يعرفون يأخذونها ويتركون النصوص الأخرى. نعم
قال ثم يسجد الثانية كالأولى،
هذا يوجد هذا يقول هذا الناس يعني لا يوجد الجمع هذا، يعني لو صلي له حاجة الآن تجد يجلس ساعات طويلة في شدة حر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو صابر خمس دقائق يصلي مع الإمام لأنه يريد تسبيحتين أو ثلاث، هذا معناها العارف. نعم إن وجد نعم ها، وكذلك أو مشاهدة الأفلام وغيرها. الله المستعان. نعم نعم ما في تحديد، ما في تحديد، ما في تحديد الآن، ثم أنهم يطمئن إن شاء الله الحمد لله. 24 ساعة عندك الآن، إذا الساعات الدقائق اللي تقضيها في الصلاة هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يكون لك. نعم. نعم تكون متناسبة كما في حديث النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفع رجلته من السجدتين قليل من الاحتواء، وفي لفظ ما خلا القيامة وقعود يعني إلا القيام للقراءة والتشهد، والباقي متناسبة، السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة متقاربة، ينبغي تكون متناسبة. ما يصير الأمر يطيل الركوع وخفف السجود، أو يطيل السجود وخفف السجود، أو يطيل الرفع من الركوع وخفف الرفع من السجود، لا تكون متناسبة. نعم.
قال ثم يسجد الثانية كالأولى.
نعم، نعم يفعل الثانية كالأولى مثل ما قال في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
نعم.
فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها القنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة.
نعم، هذا في التشهد، يعني كان صلاة ثنائية، ثنائية الجمعة نافلة والفجر. وأما فالأولى فاليد اليسرى تكون على الفخذين، والثانية كذلك، كما يفعل أيضا بين الجسدين، بين الجسدين يجعل اليديه على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين، جاء هذا وهذا، يضعهما على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين. وأما في التشهد الأول فتكون اليد اليسرى على الفخذ، على فخذ اليسرى، والثانية يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر يقبضهما ويحلق إلى الحلقة الوسطى مع الإمام ويشير بالسبابة. هذا أحد الصفات، هناك صفة أخرى أنه يقبضها كلها ويشير الخمس كلها، صفات متعددة، وهذا كله مستحب. نعم، من باب الاستحباب. نعم.
قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا.
نعم، السنة رفضا أن تكون منصوبة إشارة للتوحيد، ويشير بها، هذا هو السنة، خلاف لما ذكره المؤلف كأنه يشير بها في بعض الحالات، والسنة أنها تكون منصوبة، ولكن يحرفها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم. لأن معروف عند العلماء أنه الحلال إلا في التشهد، جاء في حديث في عند الإمام أحمد والإختيار الشيخ محمد صلى الله عليه بهذا، ويحتاج إلى مراجعة. نعم.
قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
نعم. نعم. يقرأ في كل سورة ركعة، لأن كذا كان هذا طويل، يقرأ في كل سورة ركعة أو لا. نعم. إن كان قبل قسم بين الركعتين لا بأس. نعم. نعم. ها؟ إيش؟ ما شك فك الأول، خلاف الأول لا شك أنه خلاف الأول أو خلاف السنة. نعم. نعم. لا هذا ما هو مشروع، هذا ما فعل الرسول والصحابة، مثل ما يفعل بعض الأئمة يقرأ القرآن في الفرائض كلها بالترتيب، وكذلك بعضهم في رمضان يقرأ الفجر والعشاء مع قراءة التراويح، هذا ما هو مشروع. الأولى أن يكون قراءة التراويح قراءة خاصة، والفرائض كذلك كما فعل كذا يقرأ مفصل كما بين العلماء في الفجر مفصل. أما يكون رسل يقرأ القرآن بالترتيب ترك أولى، لأن هذا ما فعله الصحابة ولا فعل أحد من أئمة الدعوة ولا أحد من مشايخنا، ما ينبغي هذا، ما يفعله بعض الشباب يكون يقرأ القرآن في الفرائض بالترتيب، ترك أولى. نعم. لا لا لا، الأولى مثل يقرأ سور معينة مفصل حتى يحفظ الناس السور مفصل، يعني مراجعة الحمد لله لو قصوا الشيخ. نعم. 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 ها؟ ما في سكتة عند تكبيرة الإحرام، هذه سكتة ثابتة، وسكتة قبل الركوع حتى يتراجع نفسه، الشتى الثالثة بعد الفاتحة هذا مختلف فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال في باب صفة الصلاة، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا التشهد، يقول هذا التشهد الأول والتشهد الثاني: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا التشهد ثابت في الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه، وهو أصح أنواع التشهدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود قال: علمني التشهد كفي بين كفي، كما علمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. هناك تشهدات أخرى: تشهد المسعود، تشهد ابن عباس، التحيات لله مباركات الصلوات، التحيات لله مباركات الصلوات الطيبات بدون وقت. وفي بعضها تشهد أبي موسى في اختلاف في تقديم وتأخير، لكن أصح ما جاء في التشهد تشهد المسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن بالواو، والواو تفيد العطف، تفيد معنى جديدا، بخلاف تشهد العباس: التحيات لله المباركات الطيبات، جعلها وصف، جعلها أوصاف الله شيء واحد. أما هنا، أما تشهد المسعود فيه أنواع عطف بعضها على بعض: التحيات لله والصلوات والطيبات، فجعلها أنواع، ثلاثة أنواع. أما تشهد العباس التشهد الأخرى نوع واحد: التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات. التحيات يعني تعظيمات، تعظيمات كلها لله، ملكا واستحقاقا، جميع أنواع التعظيمات، فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والجبروت والسلطان والقدرة التامة والعلم التام، فجميع، والقهر التام والسلطان التام، جميع التعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا، كما أن له الحمد ملكا بجميع أنواع المحارج ملكا واستحقاقا. تحيات لله، والله تعالى يحيى ولا يسلم عليه. وكان الصحابة في أول هجرة كانوا إلى في التشهد يقول: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال لهم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قول: التحية لله والصلوات الطيبات. التحية لله تعظيمات كلها في أنواعها ملك لله، هو مستحق لها دون غيره. والصلوات قيل مراد بها الصلاة الخمس، وقيل الدعوات، ولا مانع من شمول الأمرين. فالصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلوات، وكذلك الدعوات كلها لله، وهو يدعى سبحانه وتعالى ويصلى له ويركع له ويسجد. تحيات الله والصلوات والطيبات، الأعمال الطيبة، طيبات من الأقوال والأعمال كلها لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك. بدأ أولا بحق الله الترتيب، ما الذي رتب هذا الترتيب؟ الوحي من الله. أولا تعظيم الله والثناء عليه، التحيات لله والصلاة والطيبات، ثم بعد ذلك السلام على النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، ودعاء بالسلامة أيضا، السلام عليك متضمن للدعاء، يعني دعاء للنبي بالسلامة، يدعى له بالسلام: السلام عليك أيها النبي ورسول الله محمد رسول الله. أيها استحضار، استحضار: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، دعاء له بالرحمة والبركة. فهو يدعى له، استدل به الإمام محمد رحمة الله على أن الرسول لا يعبد، لأنه يدعى له بالسلامة، والذي يدعى له دليل على أنه محتاج، هو المحتاج لا يصح الألوهية، ويدعى له بالسلامة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يقول السلام على الله، إن الله لا يدعى له، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، بل هو الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، وليس فوقه أحد، بخلاف النبي فإنه يدعى له بالسلامة، ليس إله بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب ولكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك السلام علينا، الترتيب العظيم، أول حق الله، ثم حق النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شامل عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الإنس ومن الجن، كل عبد صالح تشمل هذه الدعوة في السماء وفي الأرض. السلام علينا نحن، سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة ومن إخوانك الجن ومن إخوانك الإنس، كل المؤمنين، كل عبد صالح تشمل هذا. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة التي تعلم الوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أن أقر وأعترف أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق، لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، وأشهد وأقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي المدني العربي هو رسول الله حقا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول يطاع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأشرف المقامات مقامات عليه السلام هي العبودية والرسالة، ولهذا وصف الله بهذين الوصفين في مراتب العظيم في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التحدي وينفذ فيه غير مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، أشرف مقامات المقامات عليه الصلاة والسلام هي الرسالة والعبودية عليه الصلاة والسلام. هذا هو التشهد الأول. ثم بعد ذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهض ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حسن. ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيرهم إلى أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، وذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على أشهد أن محمد عبد الرسول ثم يلحق. نعم.
قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
نعم، وهو التشهد بن مسعود رضي الله عنه، لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن. نعم.
قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عند بعض العلماء وآخرون، والجمهور على أنها تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، اللهم صل على محمد أصح ما قيل في صلاة الله تعالى على عبده، ما رواه البخاري في صحيحه بالعالية، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن تسأل الله أن يثني على عبده ورسول محمد في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله أتبعه على دينه، وقيل آله قرابته من أهل بيته، وقيل إن هذا يختلف باختلاف إذا قلنا بينهم، قيل إذا قيل على آله وأصحابه الصحابة أفردوا تكون آله قرابته، وعلى كل حال آله تشهد كل أتباع على دينه من قرابته وصحابته وأزواجه كلهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا المؤلف ذكر هذا النوع من الصلاة، صلاة على النبي، هنا جاءت أنواع لها أنواع كثيرة، لكن أكملها ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح كتاب الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك. جاءت أنواع، صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ومن بعضها ونوع آخر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومن بعضها في العالمين إنك حميد مجيد، ومن بعضها اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته. كل هذه أنواع، لكن أصح ما جاء في الصلاة عليه الجمع بين محمد وعلي محمد في الصلاة وإبراهيم وعلي إبراهيم في التبريك، ما رواه الإمام البخاري في صحيح كتاب الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أصح ما أكمل ما ورد في الصلاة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا يزاد على هذا، ما يقال في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وإذا هو السيد عليه السلام، لكن الأذكار والألفاظ المتعبد بها توقيفية لا يوجد عليها، فالصلاة ما تزيد، لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو تقول اللهم سيدا اللهم صل على أفضل خلق الله محمد، ما تزيد، لكن في الخطبة الموعظة لا بأس، اللهم صل على سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا رسول الله، لا بأس، هذا في الكتابة في الخطبة، لكن في الصلاة ما تزيد، هذه توقيفية، الأذكار توقيفية، العبادة عبد الله، فالأذكار والألفاظ والأدعية التي وردت ما يزيد الإنسان عليها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. نعم نعم، هذا مستحب عند بعض العلماء ومذهب الشافعية يختار السماء رحمة الله، والجمهور والحنابلة مذهب الحنابلة أنه يقتصر على هذا، وذكره العلامة المقيد كان يقتصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد الأول كأنه على الرمح، يعني على شجرة المحمى، لكن هذا حديث ضعيف، الحديث ضعيف يستدل به، لكن الحديث ضعيف كأنه على الرمح، وعلى هذا فلا ينبغي يعني تخفيفه تخفيفا كثيرا، بل يتمحل بعض الشيء، واذا صلى على النبي فلا حرج، وما الحديث انه كانه على كان يخفف التشهد كانه على الرمح يعني على حجره المحمه هو حديث ضعيف. ها لا في السند مثل ما في اشكال، نعم ضعيف، وقد خفي هذا أكمل يعني أنواع صوت عن النبي خفي على الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة المقيم مع سعة باعه وصناعه العظيم وحفظه العظيم الكتب الستة كأنها بين عليه، ومع ذلك فسمى لله خفي عليه، فقال شيخ الإسلام وتبعه المقيم لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، ما ورد، مع أنه ما ورد في البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة في التبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك وإبراهيم وعلي إبراهيم. نعم
أحسن الله عليك.
لا يسمع بينها، ولكن يفعل هذا سارة وهذا سارة، ما يذكر استفتح الستاحين استفتح هذا سارة وهذا سارة، هذه أنواع كلام استفتاح الأذان، الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع والاستفتاحات أنواع والتشهد الأنواع، يأتي بهذا الصرف لا يجمع بينها، إذا الأذان بمحذورة فيه الترجيع الشهادتين كما سياتي، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله بسر، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ثم يرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان الله، تكون 19 جمله الاذان، اذان محذوره، واذان بلال 15 جمله، هذا نوع هذا نوع، لكن الافضل اذان بلال. بلى هذه ما هي بلى، هذه واردة، هذه كلها واردة في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل سبحان رب العظيم سبوح قدوس ربنا لا يشكر، هذه واردة. فيها ثلاث أقوال لها العلم، قيل إنها ركن، قيل إنها واجب، قيل إنها مستحب، والمذهب أنها ركن، وقد أمرها بلا أنها واجب. نعم
نعم الله للشيخ. قل لفظ الشيخ في العالمين هل وردت الشيخ؟
نعم يعني وردت في بعض الأنواع، بعض أنواع صلح من في العالم، الله في العالمين إنك حميد مجيد، الله صلى على محمد وعلى إمام كما صلت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم نوع من في بعض، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم.
قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم يستحب التعوذ من هذه الأربع، يقول اللهم يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم، جهنم هي النار من أسمائها، وكذلك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في النصوص، قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول هجرة، أنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره، قالت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة، الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن، وكذلك الفتنة المستبع عند الموت، الشيطان يفتن الإنسان، ومن فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، هو كافر هو الدجال الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ويوم في الأرض 40 كما جاء في الحديث، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام كأيامنا، ثم يقتل على يد مسيح الهدى وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقتل المسيح الهدى ومسيح الضلالة. استحب الاستعاذة من هذه الأربعة، استعاذ بالله اللهم أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء أنها مستحب. وذهب طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل إلى أنه يجب استعاذة بالله من هذه الأربعة، يجب على الإنسان استعاذة بالله من هذه الأربعة. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من الأربعة؟ قال لا، قال أعد صلاتك، دل على أنه يرى أنها واجبة، أن استعاذة بالله من هذه الأربعة يجب، أنه لا بد منه. لكن المعروف عند العلماء أن الشرع عند جماهير العلماء أنه نعم هذا بالقبر ثابت في القرآن في السنة. إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة فليس له شبهة، الله تعالى بين هذا في كثير من الآية. العذاب بالقبر نعيم القبر، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، هذا أيضا في الدنيا عند الموت، فهذا أول منازل القبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الموت، هذا من أدلة عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا من عذاب البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند الموت، هذا من أدلة عذاب القبر. والسنة كريمة. نعم نعم هذا هذه الأربعة هي اللي فيها أكدها. أما الأدعية نعم ورد أدعية كثيرة في آخر التشهد، علمنا من أبغك اللهم أن يضعت نفسي ظلمة كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا الاستعادة من عذاب القبر وفتنة الدنيا جاءت فيها أحاديث يعني كثيرة في الدعاء في الشهود وأن محل كان يستعيذ في أحد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك في دبر كل صلاة. قال بعضهم الدبر كشيخ الإسلام آخر دبر الشيء آخر ومن دبر الحيوان آخر قال إنها تكون قبل السلام. نعم الاسم ما يجلب الاسم والمغرب الدين وغرامة الله العافية. نعم لكن عند جمهور على الاستحباب يعتبرها ليس بالله من الأرض جمهور على أنها مستحب الأمر الاستحباب. لا يدعي الصلاح الأول ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوة ثم يدعي الربوبية. نعوذ بالله. لا هو رئيس يتبعونه ينتظرونه يعلمون أنه مستجد. نعم.
قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
نعم هذا السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته. جاء في بعض الحديث وبركاته لكن أشهد له فلا يزيد. السلام عليكم ورحمة الله هكذا علم النبي السلام عليكم ورحمة الله كما ورد في صحيح مسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم تسليم الأولى فرض واجبة والثانية قيل إنها مستحبة. نعم قيل إنها واجبة لكن ينبغي الإنسان أن لا يخل. نعم لا السنة في تسليمتين هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ثم يسلمه.
قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول.
ما بدأت. نعم نعم احتاج الى الظاهر ما جاء في الجزء الغالب عليه الضعف يحتمل هذا رايح
ولانه اجماع اكثر من منبر عما يحفظه من اهل العلم وقال عمار بن ابي عمار كان مثل
عن صالح ليس باجماع ان منبر رحمه الله سهل في حكايه الاجماع انما قول الاكثر يعني النووي وابي المنذر وابن عبد البر سهلوا في حكايه الاجماع يعني قول الجمهور يسمونها اجماع. نعم هذا هو الصواب.
احسن الله اليكم الاحناف ما يرون تسليمه واحده فقط تنتهي الصلاه
يمكن يرونها بعضهم هو المساله فيها خلاف ليس الجماهير على انه لا بد من تسليمتين وهو الذي ينبغي وأنه يقول صلوا كما رأيتم ويصلي. نعم القول بأن التسليم الثاني واجب قول قوي. نعم لا تعريف في مقابلة النص الرسول قال صلوا كما رأيتم ويصلي من تسليم الثاني. نعم إذا سلم التسليمة الأولى أما إذا سلم قبلها التسليمة الأولى فلا تصح متعمد ما تصح صلاة. نعم
قال وإن كان
ركن من أركان الصلاة. نعم
قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة
بركة. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية كالجمعة والنافلة والاستسقاء والعيد صلاة التراويح كلها يقرأ تشهد كامل. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فلا الدعاء يؤجل يؤجل الدعاء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصلى في التشهد الأول فلا حول. نعم.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال في باب صفة الصلاة، قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين
أكثر.
قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
نعم، هذا السنة، من الركعتين الأخرين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب يقتصر فيهما على قراءة الفاتحة. لكن جاء في حديث أبي سعيد كما مرنا في صحيح مسلم أنه ربما قرأ في الركعتين الأولين من الظهر زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين، لأنه جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بمقدار الإسلام من تنزيل السجدة كما سبق في 30 آية، في أنها تلي الظهر تلي الفجر في الطول، وأنه في الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، يكون يعني الركعتين الأخرين بمقدار 15 آية والفاتحة 7 آيات، معنى يقرا معها 7 آيات. وفي العصر يقرا في الركعتين الاولين بمقدار ما يقرا في الظهر 15 آية، وفي الاخرين بمقدار على النصف من ذلك يعني 7 آية، لان على انه في العصر يقتصر على انه يقتصر على الفاتحه والركعتين الاخرين، واما الظهر في حديث ابي قتاده انه اقتصر على الفاتحه. في حديث ابي سعيد في انه ربما قرا بعض الاحيان في زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين ظهر خاص. نعم. أما العصر كذلك العشاء. نعم. لا، صلاة العشاء في صلاة المغرب جاء ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية التي في آل عمران. نعم.
قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورد فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
نعم، هذا تورك مستحب، تشهد الأخير، ومن يجلس على اليسير ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسير في التشهد الأخير، وهذا خاص في الصلاة التي فيها تشهدان كالتشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب، أما الصلاة التي ليس فيها إلا التشهد الواحد فليس فيها ثوب كالفجر والجمعة والصلاة النافلة والعيدين ما فيها ثوب. هذا هو الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد. قال آخر من أهل العلم: يتورك في التشهدين جميعا. وقال آخر من أهل العلم: لا يتورك في التشهدين لا في الأول ولا في الثاني. والصواب القول الثالث، ما ذهب ما قرره المؤلف رحمه الله إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير خاصة على ما جاء في حديث أبي حميد السائلي أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك. نعم، وهذا مستحب. نعم.
قال: فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، هكذا يشرع في المسلم إذا سلم الفريضة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا الإمام والمأموم والمنفرد، ثم إذا كان إماما ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينصرف. إن يقوله مستقبل القبلة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما ثبت في حديث ثوبان وحديث المغيرة بن شعبة، يكمل بعضها بعضا، بعضها يحيي ويميت في غير الصحيحين، وبعضها وهو حي لا يموت، بعض بيده الخير، وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره كافرون. من بعضها أنه يقولها ثلاثة لا إله إلا الله ولا شريك له. في جاء أيضا في غير صحيح السنن وأظن عند الترمذي لا بأس به أنه يكرر التهليلات عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر. لا إله إلا الله ولا شريك له تهليلة العشر كما مرت في أجوبة أئمة الدعوة في الدورة السنية. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له.